يأتي في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لي حضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن الاتفاق الجيد يستلزم الإلغاء الفعال للحظر بالكامل. ثلاث وثمانون إصابة خلال مواجهة في بلدتي بيتا وبيت الدجن بنابلس في الضفة المحتلة. استمرار الاحتجاجات الرافضة لنتائج الانتخابات العراقية وغلق المنطقة الخضراء. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني أن إيران لا تنوي البقاء في الطريق المسدود الذي وصلت إليه الجولات السابقة إذا ما دخل الطرف الآخر بمفاوضات فيينا بنهج جاد وإيجابي. وشدد حسين أمير عبد اللهيان على أن مفاوضات فيينا تستلزم رفع الحظر بصورة فعلية مع عودة أطراف الاتفاق النووي إلى التزاماتهم، مشيرا لسعي الجمهورية الإسلامية للعودة إلى طاولة الحوار بشكل بناء يهدف إلى تحقيق نتائج بناءة. واعتبر الانتهاكات الأمريكية بما فيها فرض المزيد من أنواع الحظر على طهران أسبابا تستوجب توفير ضمانات من قبل واشنطن في الإيفاء بتعهداتها ضمن بنود خطة العمل المشتركة. التقى مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني بمساعد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنريكي مورا بمبنى السفارة الإيرانية في إسبانيا. وكان باقري ومورا قد اتفق خلال مباحثات هاتفية سابقة على أهمية استئناف مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي. كما أوضح باقري كاني أن الهدف من المفاوضات من وجهة نظر إيران هو إلغاء الحظر غير الشرعي الذي فرضته الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية من خلال انتهاكها للاتفاق النووي والقرار الأممي 22-31.
الهدف الرئيسي لهذه المحادثات هو إلغاء إجراءات الحظر الأمريكية التي فرضتها واشنطن عقب الخروج من الاتفاق النووي ونقض قرار مجلس الأمن رقم 22-31. المفاوضات النووية السابقة أدت إلى التوصل إلى الاتفاق النووي عام 2015، فلا حاجة لأي محادثات نووية جديدة، ولا نقبل بأي محادثات خارج هذا الإطار. إذا عادت واشنطن للاتفاق وألغت إجراءات الحظر، إيران أيضا ستعود إلى التزاماتها. أجريت محادثات صريحة وبناءة مع المسؤولين السياسيين في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وأبلغنا الأوروبيين بشكل واضح عن الإطار المحدد للمفاوضات القادمة. كما أكدنا على ضرورة أن تكون هناك ضمانات حقيقية لكي لا تقدم أي إدارة أمريكية في المستقبل على الخروج من الاتفاق النووي.
شدد القيادي بحركة حماس أسامة حمدان على أن علاقة الحركة بالجمهورية الإسلامية بأفضل حالاتها، مشيرا إلى الدعم الإيراني للقضية الفلسطينية ماليا وعسكريا. وأوضح حمدان بتصريحات صحفية أن حماس منفتحة على الأمة الإسلامية بجميع مكوناتها، لافتا إلى ضرورة تحسين الروابط الخارجية التي تعثرت في السابق مع أي جهة من ضمنها الحكومة السورية. وأضاف أن المقاومة راهنت على مقارعة الاحتلال الصهيوني كسبيل لاستعادة الحقوق الفلسطينية. أصيب 82 مواطنا فلسطينيا ومتضامنا أجنبيا واحدا خلال مواجهة اندلعت اليوم مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدتي بيتا وبيت الدجن بمحافظة نابلس بالضفة المحتلة. نصب المحتجون على نتائج الانتخابات التشريعية في العراق خياما للاعتصام أمام مدخل بوابة المنطقة الخضراء من جهة وزارة التخطيط في بغداد. وذكر مصدر أمني محلي أن المشاركين بالاحتجاجات وضعوا خيامهم بهذا المكان كإجراء تصعيدي وفق تعبيره. أعلنت وزارة الدفاع العراقية مقتل آمر مفرزة القناصين بجماعة داعش الإرهابية الملقب بأبو قتادة وإصابة إرهابيين آخرين في منطقة البو محمد بوادي الشاي ضمن محافظة كركوك شمالي العراق، مضيفة أن العملية تمت بعد نصب كمين محكم لهم. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد حول هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت وزارة الدفاع العراقية مسرح آمر مفرزة القناصين في عصابات داعش الإرهابية المكنة أبي قتادة، فيما أعلنت الأجهزة الأمنية قتل إرهابي في منطقة وادي الشاي بمحافظة كركوك واعتقال مسؤول مالي لعصابات داعش في محافظة صلاح الدين، كما أعلنت تدمير نفقا للعصابات الإرهابية تستعمله وكرا لعناصرها، وساهم طيران الجيش بتنفيذ ضربات على أوكار الدواعش بالمنطقة. على صعيد ثان، تصدر هاشتاغ لن نسمح لك بولاية ثانية الترند في العراق، تعبيرا عن رفض العراقيين لمنح رئيس الوزراء المنتهي ولايته مصطفى الكاظمي ولاية جديدة، فيما تزايدت حدة التظاهر أمام المنطقة الخضراء ونظمت عدد من العشائر العراقية تظاهرات رفعت مطالبا جديدة بمشاركة عوائل شهداء وجرحى الجمعة الماضية، ودعست عوائل الشهداء صورا للكاظمي وطالبت القضاء الأعلى بمحاكمته، فيما رفع متظاهرون صور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت مطالبين بطردها من العراق، ورفعوا لافتات تقول أن بلاسخارت عرابت التزوير. وأغلقت الجماهير المدخل الشمالي إلى المنطقة الخضراء حيث تقدم المتظاهرون ونقلوا خيامهم إلى النقطة صفر مع أسيج أمنية لمنع الاحتكاك مع القوات التي تحمي المنطقة. وشهدت المنطقة طيرانا مسيرا مكثفا فوق المدخل الشمالي والمنطقة المحيطة به، وقالت مصادر مطلعة أن عناصر ملثمة ومسلحة بالقناصات انتشرت فوق أسطح البنايات قرب مدخل التخطيط في كرادة مريم شمالي المنطقة الخضراء. وأنزل المتظاهرون كاميرا من أحد الأعمدة العالية في المنطقة قالوا أنها للسفارة الأمريكية، ولم تعلق الحكومة العراقية أو السفارة حول الموضوع. ورفعت قاعدة التوحيد الثالثة أمام قاعدة التوجيه بالسفارة الأمريكية في بغداد حالة التأهب إلى الإنذار القصوى، فيما انتشرت آليات عسكرية قرب السفارة والطرق التي تمر عليها. وطالبت شخصيات سياسية المفوضية والحكومة والمتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات بالتهدئة والحوار. ودعا المرجع الديني السيد محمد تقى المدرسي السياسيين العراقيين إلى تغليب مصالح البلد العليا على الخلافات السياسية وإنهاء منطق التعالي والأنانية للخروج من أزمة الانتخابات الأخيرة ونتائجها. وقال المدرسي إن النظام والدستور يحتاج إلى الكثير من التعديلات، إلا أنه يجب أن يكون هو الفيصل في حل الخلافات والإشكاليات لقطع الطريق أمام عودة الدكتاتورية. تقترب لحظة نهاية التحقيق بالطعون على نتائج الانتخابات، وبانتظار القضاء العراقي وقراره بشأنها سيبقى الانسداد السياسي والتوتر هما سيد الموقف رغم دعوات التهدئة. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
استشهد 6 يمنيين غالبيتهم من الأطفال وأصيب 2 آخران جراء غارة نفذتها طائرة العدوان السعودي على مدينة التحيتة بمحافظة الحديدة في حصيلة غير نهائية للضحايا. وذكرت مصادر عسكرية يمنية أن العدوان شن عدة غارات تجسسية على مناطق حيس والفازة والجاح في خرق سافر لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار بالمحافظة. وأشارت المصادر إلى تنفيذ المرتزقة أكثر من 100 حرق إضافي تضمنت ضربات مدفعية وهجمات بالأسلحة الرشاشة. في السياق ذاته، أعادت القوة اليمنية فتح الطريق بين الحديدة وصنعاء بعد انسحاب قوى العدوان من مناطق عديدة بالمحافظة. حول هذه المستجدات في الحديدة نتوقف عند رؤية الخبير العسكري العميد عزيز راشد.
هذه الأعمال العسكرية والانسحاب من طرف واحد يدل على تحضير لعمل عسكري آخر وفي اتجاه آخر، أو ربما هناك عقب المناورات الإسرائيلية البحرينية الأمريكية في البحر الأحمر دال على أن الأمر صعب في الحديدة، أو أن هناك تحضير لعمل جوي عسكري في الحديدة. وأيضا يقول آخرون بعد المتابعة بأنه تم انسحاب هذه القوات، كما انسحبت عدد من المدرعات والآليات من ميناء عدن التابعة للسعودية لتعزيز جبهة شبوة حتى بعد هزيمة المرتزقة في مأرب، لتعزيز جبهة شبوة حتى لا تخترق ويصل الجيش والجيش الشعبية إلى البحر العربي عبر شبوة وعبر حضرموت. وهذه الأحداث تدل على أن هناك انهزامية كبيرة وأن هناك عدم جدوائية من العمل العسكري ضد الجيش والجنة الشعبية. ووصلت السعودية وأيضا أمريكا وأدواتها إلى قناعة بأنه لابد ربما يدخلون في تسوية سياسية يكون فيها انتصارا سياسي بطريقة ذكية، ولكن كلا تلك الطرق لن تنطلي على الجانب اليمني على الإطلاق. بالفعل نقول من حصارها من ناحية الطريق صنعاء إلى الحديدة ستكون آمنة، لأنه كيلو 16 الذي كان يتواجد فيه المرتزقة وقوات ما يسمى العمالقة والطارقة صالح يدل دلالة واضحة أن هناك سيكون الخط مستمرا، وأيضا يوفر العناء للمواطنين عبر التفاف كبير للدخول من الحديدة عبر مديرية الضحي ثم وصولا إلى الحديدة المدينة من الجهة الشمالية. وبالتالي اليوم ستكون القوات، ووصلت المعلومات بأن هناك هذه الطريق الواصل من 6 كيلو 16 منطقة إخوان ثابت تجارية يتم الآن دخول السيارات والمواطنين من تلك المناطق إلى الحديدة مباشرة دون العناء والإدفاف من الشمال. أيضا وصلتنا معلومات بأن المرتزقة وقوات العمالقة يأخذون آلياتهم ومدرعاتهم وانسحبوا من منطقة الجرح، وهم الآن يتجمعون في منطقة الفاجة، ربما هذا تحضيرا إلى انسحابهم إلى منطقة الخوخة للتحضير لعمل إما انسحاب كامل أو التوجه إلى مناطق أخرى أو التموضع هناك في تلك المنطقة.
حذرت مسودة نتائج مؤتمر باريس بشأن ليبيا من محاولة عرقلة الانتخابات والانتقال السياسي في البلاد، متوعدة بعقوبات أممية ضد أي طرف يسعى لذلك. وحثت المسودة جميع الجهات على الالتزام بجدول زمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها نهاية العام الجاري، مطالبة بسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية. ويشارك في المؤتمر نحو 30 بلدا ومنظمة من ضمنها دول مجاورة وأخرى منقسمة حيال النزاعات بليبيا وسط صراع سياسي يهدد بإفشال عملية السلام. أصدرت الحكومة التركية قرارا بحظر سفر السوريين والعراقيين واليمنيين من مطاراتها إلى دولة بيلاروس على خلفية أزمة اللاجئين عند الحدود البيلاروسية البولندية. يأتي هذا القرار عقب جولة اتصالات دبلوماسية بين مسؤولين بولنديين وأتراك وأوروبيين تسعى إلى الحد من تدفق موجات الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر حدوده الشرقية. ويشكل الإعلان تراجعاً جزئياً عن موقف تركيا الرسمي من الخلاف المتساعد بين بيلاروس وحليفتها روسيا من جهة ودول الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى. إلى الملف السوداني، حيث أدى محمد حمدان دقلو القسم كنائب لرئيس مجلس السيادة الانتقالية الجديد في السودان بحضور رئيس المجلس الفريق عبد الفتاح البرهان. وأصدر البرهان مرسوما دستوريا بتشكيل المجلس الجديد بعد حل السابق ضمن جملة قرارات استثنائية أثارت جدلا واسعا بين الأوساط السياسية وفجرت احتجاجات شعبية كبيرة في البلاد. وتضمنت تشكيلة المجلس الجديد جميع الأعضاء السابقين الذين يمثلون المكون العسكري كالبرهان ونائبه دقلو، بالإضافة إلى 4 أعضاء جدد كممثلين لإقليم السودان. حول مستجدات الأزمة السياسية المتواصلة في السودان نتابع التقرير التالي.
اليمين الدستورية التي قام الفريق أول عبد الفتاح البرهان بتأديتها كرئيس لمجلس السيادة الجديد في السودان لاقت ردود فعل محلية وأجنبية رافضة، حيث أعربت الدول الغربية عن قلقها إزاء الإعلان عن تشكيل مجلس سيادة جديد في السودان. ودعت دول الترويكا وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج والاتحاد الأوروبي وسويسرا إلى عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والحكومة الانتقالية المدنية للسلطة. البرهان تجاهل هذه الضغوطات وسمح لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو بتأدية القسم نائبا له في مجلس السيادة. أما الأمم المتحدة فقد أكدت أن خطوات البرهان في التعيين أحادي الجانب لمجلس السيادة الجديد يزيد صعوبة العودة إلى النظام الدستوري في السودان، وحثت الجيش على اتخاذ إجراءات لبناء الثقة تشمل استعادة حمدوك حريته الذي لا يزال قيد الإقامة الجبرية منذ الإطاحة به في 25 من الشهر الماضي. وطالبت أيضا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإعادة خدمة الأنترنت. وتشارك الأمم المتحدة في جهود وساطة تهدف لتأمين إطلاق سراح المحتجزين في البلاد والتوصل إلى أسلوب تفاوضي للخروج من الأزمة عبر العودة إلى تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين. لكن هذه الجهود تعثرت في الأيام الأخيرة. الشارع السوداني رفض هو الآخر قرارات البرهان وبدأ أول تحرك احتجاجي ضده، حيث خرجت تظاهرة من مسجد ودنوباي في أم درمان معقل حزب الأمة رفضا للقرارات الأخيرة وتمسكا بالدولة المدنية، وذلك بالتزامن مع مواصلة قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي حشد أنصارها لمظاهرات بهدف إسقاط المجلس السيادي الجديد. وطالبتهم أيضا بالاستمرار في العصيان المدني، وأكدت القوى أن مجلس السيادة المعلن لا يمثلهم وهو مجلس انقلابي مختلط، وشددت على مقاومة ما وصفته بالنظام الانقلابي حتى إسقاطه.
أكدت منظمة الصحة العالمية أن التوقعات تشير إلى أن أكثر من 3 ملايين طفل معرضون لسوء تغذية حاد في أفغانستان بحلول نهاية العام الجاري. وذكرت المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس في جنيف أن 1 مليون طفل بهذا البلد معرضون لخطر الموت، داعية المجتمع الدولي لعدم التخلي عن الشعب الأفغاني بهذه الظروف. وشهدت أفغانستان ارتفاعا بأسعار المواد الغذائية تجاوزت نسبته 50% منذ وصول حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس آب الماضي بفعل التضخم الناجم عن تجميد أرصدة المصرف المركزي الأفغاني المودع في الخارج. إلى العناوين مجددا. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن الاتفاق الجيد يستلزم الإلغاء الفعال للحظر بالكامل. 83 إصابة خلال مواجهات في بلدتي بيتا وبيت الدجن بنابلس في الضفة المحتلة. استمرار الاحتجاجات الرافضة لنتائج الانتخابات العراقية وغلق المنطقة الخضراء. في أمان الله.
هنا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. أدعوكم أحبتي للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. بعد هذا الاستعراض في الساعة 12:23 نستمع معا لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم عند 12:32 يلقيها على مسامعكم سماحة السيد حسن الكشميري. بحرين الصمود عند 1:22 تمثيلية الإذاعة تستمعون لها في الساعة 1:54. صفحات من التاريخ تستمعون لها عند 2:24 مع الصادقين في الساعة 2:32 وفي الساعة 2:52 اليمن، التصدي والتحدي. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة في الساعة 3:37 يأتيكم نور وبلاغة عند 3:50. استنارات من نهج البلاغة في الساعة 4، وبعد هذه الاستنارات تستمعون للأناشيد المختارة في الساعة 4:09. قصة ونقد، هذا البرنامج يأتيكم عند 4:26 من هدي المنبر الحسيني بعد هذه القصة. أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع في الساعة 5:12. شكرا لحسن متابعتكم وتصبحون على ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الهدى والخير، سلام من الباري عليكم ورحمة وبركات. تستمعون فيما يلي إلى تلاوة زاكية من كتاب الله الحميد، وهي بصوت القارئ محمد حسين سعيديان. تلاوة اليوم تبدأ من الآية 60 حتى نهاية الآية 91 من سورة الشعراء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من حرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في لهو العزيز الرحيم صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا السلام عليكم جميعا ورحمة الله، أهلا بكم في موعد المحاضرة الإسلامية اليومية. محاضرنا سماحة السيد حسن الكشميري في رحاب المولد المبارك للإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. هذه هي محاضرته، وقتا طيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تمر علينا هذه المناسبة المباركة، وهي مناسبة ولادة الإمام الحسن الثاني من أهل البيت، وهو الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله تعالى أن يجعلها مناسبة خير وبركة على عموم المسلمين وعلى محبيه خاصة، وأن ينعم على المسلمين بالنصر والظفر والصمود بوجه أعدائهم الكافرين. أحد الأدباء وهو المرحوم السيد صالح القزويني يخاطب الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه في قصيدة عصماء له، أفتتح حديثي بهذين البيتين منها. يخاطب الإمام عليه السلام يقول: أيا صفوة الهادي، ويا محي الهدى، ومحكم الدين المصطفى وهو دارس، فكم للعدى من نعمة قد غرستها، فلم تجن إلا عكس ما أنت غارس. الإمام الحسن العسكري هو الإمام الحادي عشر من الأئمة سلام الله عليهم وأبو الإمام المهدي صاحب العصر وصاحب الزمان والذي سيملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعدما تملأ ظلما وجورا، عجل الله تعالى فرجه. طبعا ولادة الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه كانت في اليوم الثامن من شهر ربيع الثاني عام 231 من الهجرة، مكان ولادته بالمدينة، ووفاته سلام الله عليه عام 260 من الهجرة في اليوم الثالث أو الثامن من ربيع الأول، ومكان وفاته بمدينة سامراء بالعراق، رزقنا الله زيارته. يعني مجموع عمر الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه يتراوح بين 29 إلى 30 عاما، وكان يحمل ألقابا عديدة مثل الصامت، السراج، الزكي، المرضي، وأشهر ألقابه كان العسكري سلام الله عليه. مجموع إمامة الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه كانت 6 سنوات أو 8 سنوات بالأحرى، وأمه أم ولد تسمى سوسن، وكانت من الورعات الصالحات. في ضمن هذه الفترة القليلة، وهي فترة تحمل الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه عبء الإمامة، مر الإمام بوابل من المحن والمعاناة حينما كان يؤدي مهمته القصوى وهي أعباء الإمامة أو ثقل الإمامة. فإلى جانب القمع والأساليب الوحشية التي مر بها ومن ضمنها السجون المتنوعة، كان الإمام يفكر في تهيئة الظروف ليستفيد منها المؤمنون في تجاوز الصعاب وفي أداء مهامهم. الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه عاصر 4 من الخلفاء العباسيين، طبعا عاصر بالوهلة الأولى المستعين، ومن بعده المعتز، ومن بعده المهتدي، ثم المعتمد. ولا نريد أن نسرد ما مر على المؤمنين أو ما مر على عامة المسلمين من البلايا والمحن ضمن تلك الفترات التي تربع هؤلاء فيها على صدور المسلمين وعلى كرسي الخلافة، والأدوار التي لعبوها في قمع كل نمو للفكر الإسلامي ولفكر أهل البيت. بقي الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه في المدينة، وكان يتحلى بما تحلى به جده رسول الله صلى الله عليه وآله من علم ومن خلق ومن صبر ومن حلم وإلى ما هنالك من الصفات الأخرى. في عصر الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه نمت مسألة انتشار الأفكار الهدامة والمذاهب الفلسفية والتي استفاد منها الطغاة والظالمون للتنكيل والطعن بالإسلام من الخلف. ولا يخفى أن العباسيين استفادوا من تلك الحركات ونموها أحيانا بغية أن يتجاوزوا من خلالها من أجل نيل أهدافهم. مثلا وعلى سبيل المثال، حاول المنصور الدوانيقي بوسائل عديدة على نشر تلك الأفكار وتقويتها، وكان لا يتوانى في أن يصرح أحيانا في جلساته الخاصة بأنه يكفر بكل تلك الحركات، لكنه يستفيد منها في معنى خاص أو في زاوية خاصة. فالمؤرخين يذكر المؤرخون أن الحركة الراوندية أو المذهب باصطلاحهم الراوندي، هؤلاء طبعا كانوا ملحدين، وكانوا أحيانا ومن خلال فلسفتهم التي لا يفهموها إلا هم، كانوا أحيانا يغالون بشخص ويعطوه صفة الربوبية، ومن ثم تحولوا إلى تقديس المنصور الدوانيقي وراحوا يعطونه صفة الألوهية. فدخل شاعرهم ذات يوم وهو يصف المنصور الدوانيقي بأنه يحرك الغيث ويتحكم في أرزاق الخلائق إلى ما هنالك. غرضي هنا الشاهد، لما خرج هذا وكان معه بعض أفراد حركته أو فكرته، سأل أحد ندمانه، سأل المنصور وكان نديما مقربا إليه، قال له: يا أمير المؤمنين، كيف تقرب هؤلاء وهم يشركون بالله؟ فكان جواب المنصور يوحي بهذا المعنى بشكل صريح. قال له: ويحك، لئن يدخلهم الله النار بطاعتنا خير لي من أن يدخلهم الله الجنة بمعصيتنا. إذن المسألة مسألة استعباد، والمسألة مسألة استثمار أفكار الناس والسيطرة عليهم مهما كان الثمن ومهما كانت التضحية. هذه الحركة طغت مرة أخرى ولكن تحت مظلة الفلسفة أو الأفكار الفلسفية. وهنا شعر الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه بوظيفة كبرى، وهو التحرك من أجل إخماد هذه الحركة. طبعا هذه الحركة تحت عنوان الفلسفة كانت تتضمن من جملة مفاهيمها التمرد على أحكام الإسلام وقيم الإسلام، وقاد تلك الموجة أو أحد قوات تلك الموجة الفيلسوف الكندي. طبعا الفيلسوف الكندي كان ذو قابليات عديدة ومقومات العلمية أيضا لا بأس بها، وإذا على حين غرة ينشر رسالة، والرسالة كانت تحمل تناقضات صريحة لمفاهيم القرآن. فبلغ ذلك الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، وتحرك الإمام، وهو في تلك الفترة التي كان يعاني فيها التنقل من سجن لآخر، تحرك بأبيه هو وأمي وتصدى لتحطيم وتذويب تلك الموجة، فألف تفسيره المعروف بتفسير الإمام الحسن العسكري. ولم يكن هذا منهج الإمام فقط، وإنما تحرك على صعيد آخر، فاستطاع الإمام أن يجذب أحد تلاميذ الكندي، وكان ذكيا، فأخذ يتردد على الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه ووجد الإمام في هذا الشخص نافذة متينة لمقاومة أفكار الكندي، فأخذ الإمام يغمس في ذهنه المفاهيم الصحيحة للفلسفة التي تتماشى مع مفاهيم القرآن، وفعلا تكهرب هذا التلميذ. ومن هنا أخذ الإمام العسكري سلام الله عليه يعلمه طريقة الإشكال على الكندي، ويعطيه الإمام نعم الصورة الصحيحة لمقاومته ومناقشته. فكان يدخل هذا التلميذ إلى الكندي وهو بين تلاميذه، وكان يرد عليه، حتى أن الكندي أحس في يوم من الأيام بأن هذا التلميذ يتكلم أكبر من حجمه، وأن هذه الأحاديث وهذه المسائل العلمية التي يثيرها ليست هي على مستواه، فصارحه، قال له: ويحك، إن هذا الكلام ليس لك، فمن علمك بهذا؟ قال: علمني بهذا الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. فأقر الكندي بأن الإمام على حق، وتراجع عن كثير من أفكاره. وروى بعض المؤرخين بأن الكندي بعدما انسجم بأفكار الإمام أكثر فأكثر كان يعمد إلى حرق بعض أوراق كتاباته القاسية. وعمد الإمام العسكري سلام الله عليه على نشر الفكر الإسلامي وعلى نشر الأيديولوجية نعم الخاصة التي كان يحملها بتستر وبدقة. طبعا لا يفوتنا أن ننوه بأن عددا من المؤمنين سواء في الكوفة أو في مناطق أخرى كانوا من أثرياء الشيعة، كانوا يمدون الإمام ويمونون الإمام سلام الله عليه، وبشكل دقيق من التستر كانوا مثلا يرسلون الأموال إلى الإمام في زقاق السمن، يعني مخازن السمن، أو مثلا يوصلوها إليه بشكل آخر، وكان الإمام يراسلهم ويعلمهم كيف يتحركوا، وأحيانا يأمرهم بأن يختفوا نعم في مواضعهم حتى لا يطمع العدو في القبض عليهم. استمر الإمام يراسلهم، وفعلا بعد ذلك سجن عدد منهم. لما سجن عدد منهم حاول الإمام بأبيه وأمي أن يرسل إليهم رسالة، فعلا وصلت الرسالة إليهم. وطبعا هنا هذه نعتبرها أحد دلائل إمامته سلام الله عليه، أن الرسالة لما وصلت إليهم كانت رسالة جدا مختصرة، أشار الإمام فيها إلى أن هناك سجينا معهم سجن بتهمتهم، يعني بتهمة التعاون مع الإمام العسكري سلام الله عليه. الإمام كتب إليهم بأن هذا هو من عملاء النظام لكنه يتنكر، حتى نعم يغفلهم ويباغتهم في أخذ المعلومات منهم. طبعا كان يتنكر بأنه علوي وأنه سجن لحبه لآل البيت، وهؤلاء فعلا كانوا مطمئنين بأن هذا منهم من أصحابهم. فكتب الإمام لهم سرا بأن هذا جاسوس، وأخبرهم الإمام بأنه يمكنهم إذا نام أن يخرجوا من جيبه ورقة يخفيها وفيها أسماؤهم وفيها محتويات أحاديثهم. وفعلا تنبه هؤلاء إلى هذه المؤامرة وغفلوه أو كان نائما، فعثروا على تلك الورقة عنده ومزقوها واتخذوا الحيطة الكاملة منها. في ضمن تلك الفترات تعرض الإمام كما ذكرت الحسن العسكري سلام الله عليه إلى سجون تنقل من خلالها، ومرت حياة الإمام بمحن متنوعة. مثلا لما جاء دور الخلافة إلى المعتز، المعتز فاجأ الإمام سلام الله عليه بتهمة مصطنعة، وهو الأسلوب المتبع عند العباسيين أو عند الطغاة عندما يحاولون تصفية شخص، أول ما يهيئون الأجواء العامة والنفسية ويهيئون تهمة من التهم. العباسيون أو الأمويون كانوا حينما يخططون لتصفية شخصية إسلامية يمهدون الأجواء لها، يهيئون الدعايات ونعم الأساليب الخاصة، ثم تأتي التهمة وبعد ذلك يقع هذا الشخص في الفخ. فنعود إلى الحديث عن الإمام الحسن العسكري، لما جاء المعتز ووجد أن الإمام العسكري سلام الله عليه يحتل تلك المكان في قلوب الناس ويتمتع بتلك الشعبية، افتعل أزمة، وهو اتهام الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه بأنه يتحرك لمقاومة نعم العرش العباسي، فسجن الإمام العسكري سلام الله عليه، وبقي الإمام سجينا في سجن رجل كان من أشهر أعداء أهل البيت. ولكن ما مضت إلا أشهر قليلة حتى تغيرت الظروف وأطلق سراح الإمام سلام الله عليه، ثم سجن بعد ذلك على عهد المهتدي، ثم أطلق سراحه، ثم سجن الإمام في عهد المعتمد، وبقي الإمام سجينا لفترة ثم أخلي سبيله. البيتين اللتين افتتحت بهم الحديث، البيت الثاني يقول هذا الشاعر: فكم للعدا من نعمة قد غرستها، فلم تجني إلا عكس ما أنت غارس. يعني كم وكم وقع أولئك الطغاة كالمعتز أو من قبله المستعين أو المهتدي، وقعوا في أزمات لم يجدوا بابا يقفوا ويجدوا فيها متنفس من تلك المعضلة إلا باب الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. منها مثلا طغيان حالة الجفاف أو حالة القحط، حتى انتهى الأمر إلى أن الجرعة من الماء كان يبحث عنها ولا تحصل بصعوبة، وعادة كان المسلمون يلجؤون إلى الاستسقاء، يخرجون بصورة خاصة ويؤدون صلاة الاستسقاء، فخرج الناس إلى الاستسقاء في اليوم الأول، في اليوم الثاني، في اليوم الثالث، حتى اليوم الخامس ما كان يستجاب دعاؤهم. بالمقابل تحركت الأقليات الأخرى، وطبعا كانوا يقودون ذلك التحرك علماء النصارى وكبيرهم الجاثليق، وهذا عالم النصارى كان يبدو أن دجال من النوع الممتاز، فقاد الناس إلى صلاتهم، الصلاة التي هم يؤدونها بالشكل الذي ينصون عليه. وطبعا المسلمين كانوا ينظرون إلى هذا المشهد، فلما أدوا النصارى ومن تبعهم من الأقليات الأخرى الصلاة وتقدم الجاثليق للدعاء ورفع يديه نحو السماء، وإذا بالغيوم تراكمت وأخذت السماء تهطل بالمطر، وكانت هذه فتنة والعياذ بالله، ومن أشد الفتن وقال الله شرها وقى المسلمين شرها من أشد الفتن الفتنة في الدين. وهذه فتنة شائكة حينما أوجد التشكيك بالإسلام وترك المسلمين يشككون في دينهم، وحتى انتهى الأمر بأن البعض صبى منهم إلى دين النصرانية، لأن هذه الحالة تكررت أن هذا الجاثليق كان يخرج ومجرد ما يرفع يديه نحو السماء تهطل في المطر تمطر على كل. فوقع العباسيون في أزمة، ولا نقول بأن هؤلاء كانوا يحملون الشفقة على الدين، لكنهم يحكمون الناس باسم الدين ويستثمرون طاقات الناس باسم الدين، لذلك لا يرغبون في تفشي دعوة كهذه وانتشار أفكار تضعف المسلمين وإيمان المسلمين بدينهم. فبقي العباسيون في حيرة من هذا الأمر، واستشاروا الكثير من ندمانهم ومستشاريهم، واتفق أمرهم على أن يلجأوا في ذلك إلى الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. وهنا تحرك الإمام وأعطى صورة واضحة للعالم الإسلامي على تفوق فكر أهل البيت في كل المجالات، وحتى في هذا المجال وهو كشف الحيل بأبسط طريقة. فلما جاء العباسيون إلى الإمام الحسن العسكري وعرضوا عليه المشكلة، قابلها الإمام بأبيه وأمي بلا مبالاة وبكل سهولة، وقال لا شيء، فليخرجوا إلى صلاتهم ونخرج نحن. وخرج الإمام بأبي هو وأمي ويقول نعم أصحاب السير خرج سلام الله عليه، وكانت تتمثل فيه أبهة رسول الله صلى الله عليه وآله والمسلمون من ورائه. فأمر الإمام العسكري رجلا من أصحابه بأن يقف خلف ذلك الجاثليق، وحينما يرفع الجاثليق يده نحو السماء يتحرك بسرعة لينقض على يده اليمنى ويأخذ ما فيها. وفعلا وقف هذا الرجل من أصحاب الإمام وتحرك بموجب الخطة التي رسمها له الإمام، فقبض على ما في يده وكان فيها شيء أسود صغير شبه الفحمة يشبه العظلم كما يقول المؤرخون، وغاب عن الساحة. فصاح الإمام العسكري بصوت عال ادع ربك. فعلا السماء امتلأت بالغيوم وكادت أن تمطر لما قبض على يد ذلك الجاثليق وأخذ ما في يده. الغيوم تفرقت وخرجت الشمس، والإمام العسكري ينادي بصوت عال يسمعه كل الناس ادع ربك. أخذ يدعو، وإذا بالعكس الغيوم أخذت نعم تتفرق، والإمام يؤكد لماذا لا تمطر، لماذا لا يستجاب دعاؤك. ثم عرف الإمام العسكري سلام الله عليه المسلمين بهذه الخديعة، فذكر بأن الأنبياء كرمهم الله تعالى بكرامات عديدة، ومن جملة هذه الكرامات ما كرموا به بعد موتهم، وهو أن عظام الأنبياء ذات حرمة عند الله سبحانه وتعالى. فمن ما كرموا به أن عظم النبي إذا كشف عنه تهطل السماء بالمطر، وإن هذا الجاثليق عثر بقبر نبي من الأنبياء واستخرج عظما من عظامه ليستفيد منه في نعم تشويش أفكار الناس وإيمان الناس. وشعر العباسيون بنعمة كبرى حينما أخمد الإمام تلك الفتنة. هذه من كبريات النعم التي نعم أحس بها العباسيون ببركة الإمام العسكري. فكم للعداء من نعمة قد غرستها فلم تجني إلا عكس ما تجني